الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 46 من مقدمة المجموع. قال: فصل في آداب الفتوى. قال الصيمري: قال الشيخ: قال: وإذا سئل عن أخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول: يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما، لكل ذكر كذا وكذا سهما، ولكل أنثى كذا وكذا سهما. قال الصيمري: قال الشيخ: ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس، لكونه لفظ القرآن العزيز، وأنه قل ما يخفى معناه على أحد. والله أن كثير من الناس لا يفهمونه. تقول له: للذكر مثل حظ الأنثيين، ما يفهم لبعدهم عن العلم. فكلما فصل الإنسان في الفتوى كان ذلك أنفع. قال: وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ، وليقل فيها لفلان كذا كذا ميراثه من ثم من أخيه. قال الصيمري: وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما، ميراثه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا. قال: وكل هذا قريب. قال الصيمري وغيره: وحسن أن يقول: تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان. بالنسبة للمفتي قد يتعسر عليه هذا، المفتي كمثلا شيخ مركز أو عالم قد يتعسر عليه هذا، لأن هذه المسائل تحتاج إلى وقت وإلى مكث. لكن مثل هذه المسائل لو تعاد إلى القضاء، يعودون فيها إلى القضاء. كثير من القضاء وإن قل علمه في كثير من المسائل العقدية والمسائل العلمية، إلا أن عنده خبرة بالمسائل الفرضية لأنه متولي لهذه المسألة، فيعاد إليه وقد كلف من الدولة بفعل ذلك، فربما يبقى في المسألة اليوم أو اليومين أو الساعات حتى يفصلها ويأتي بها على الوجه المطلوب. ثم أيضا علم الفرائض منهما هو علم نظري، بحيث تعرف ما لكل وارث، وهناك علم عملي، وهذا هو الذي يصعب، يعني تقسيم على السهمان. قد يكون عنده مال نقدي، ذهب فضة أو مال نقدي، هذا قد يسهل، لكن قد يكون عنده عقارات، وهذا العقار قد يكون في هذا الشارع نفيس، وفي ذلك الشارع مثله غير نفيس، فلا بد أن الذي يقسم يراعي هذه المسائل. ما يأتي يقول: لك شقة في هذه العمارة والأخيك شقة في تلك العمارة، أو مثلا معه شقة عمارة في البادية وعمارة في المدينة، يقال لك شقة أنت في البادية ولك أنت شقة في العمارة، هذا ما يصلح، هذا فيه ظلم لبعضهم. فالشاهد حتى في الأراضي، الأراضي مثلا أرض 20 في 20، وعندك أرض 10 في 10، ربما تكون أنفس منها ثمنا وجودة ومكانا إلى غير ذلك. فمثل هذه الأمور تحتاج من المفتي أن يكون واسع الصدر. وكثير من المشايخ والمدرسين والعلماء قد لا يجد الوقت الكافي لمثل هذا، فننصح بالعودة إلى القضاء لحل مثل هذه المسائل. 15: إذا رأى المفتي رقعة برقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل الفتوى، وخطه فيها موافق لما عنده، قال الخطيب وغيره: كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول، أو كتب جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب. أما الشيخ بن باز رحمه الله ومن إليه، كانوا يمشون في حكمهم وفتواهم في المملكة العربية السعودية أنه إذا قضى القاضي في مسألة لا ينقضها المفتي، لا ينقضها المفتي، يرجعون إلى القاضي ويترافعون، وكل يأتي بحجته حتى لا يقع تسيب في الأمر. وبعضهم يتتبع الرخص، بعض المستفتين يتتبع الرخص، يعني بالذات في مسائل الطلاق. الآن بعضهم يقول لزوجته حرام الطلاق منك إن فعلت كذا وكذا، في أول الأمر حين يكون غاضبا يقول بنية الطلاق، بعد أيام يقول ما أذكر هل هو بنية الطلاق أو كان بنية التهديد، بعد أن تشد عليه يقول والله ما أردت إلا التهديد. سبحان الله، يعني تغير له 3 أقوال، وكله يريد أن زوجته ترجع إليه مع تلاعبه. وأما إذا رأى فيها خطبا ليس أهلا للفتوى فقال الصيماري لا يفتي معه، لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر، بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها. قال وله ابتهار السائل، انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى وطلب من هو أهل لذلك، وإن رأى فيها اسما لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع عن الفتوى معه خوفا مما قلناه. قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها، قال والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاها. قال أبو عمرو وإذا خاف فتنة من الضرب على فتية العادم للأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتية معه، فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبس أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتية معه ضارا بالمستفتين، فليفتي معه فإن ذلك أهون الضررين، وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله. أما إذا وجد فتية من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع، أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطئ على مذهبه قطعا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذا لم يكفه ذلك غيره. يعني المهم أنه لا يترك الباطل يسري، لكن يحاول حتى لا تقع عليه فتنة. ومن عجيب المفتين، قالوا كان في بلد من البلدان مفتي، وكان إذا جاء إليه أحد يبدأ يرسلهم إلى 2 من المفتين يستفتونهم، ثم يقول القول بقولهما. وفي يوم من الأيام اختلف المفتي الأول مع المفتي الثاني، فجاءوا إلى صاحبنا هذا فقال القول بقولهما، فيريد يكحلها أعماها لأنهم قد اختلفوا. بل عليه الضرب عليها عند تيسرها والإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها ونحو ذلك، وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ. ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها. أما إذا وجد فيها فتية أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطائها، فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتية غيره بتخطئة ولا اعتراض. قال صاحب الحاوي لا يسوغ لمفت إذا استفتى أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة. هذا الباب أطال فيه لحاجة الناس إليه، ويركز على أنك إذا جاءتك فتوى مخالفة للشرع أنك لا تقطع الفتوى إلا بإذن صاحبها، لأنك إذا قطعتها بغير إذن صاحبها ربما تؤدي إلى مضاربة وسجن، وربما إذا اشتد دخل الشيطان قتل. مرة من المرات كان أخي أبو زيد وفقه الله أعطى قصيدة في دماج بعنوان القصف الميداني لضلالة عبد المجيد الزنداني، وبعدين أخذها واحد من البلاد ونزلها إلى حرض يصورها. أول ما جاء يصورها المصور نظر فيها ويقوم يقدها هكذا قدا، وهذا رفع يده ولطمه، وذلك دخل إلى داخل الغرفة وأخرج عصا من هذه الغليظة، وصاحب الورقة معه البندق، فتح البندق وقال والله يا من يتقرب إلي أقتله. المهم جاء الأمن بعد ذلك وسجنوا جميعا وطالت القضية وقصرت. فالشاهد أن إذا جاءك أحد بورقة وإن كانت باطلة إما أن تقول له هذه باطلة يا أخي أنا أرى أن هذه الفتوى باطلة، والأولى أن تتلفها وإن شاء الله نعمل لك فتوى أحسن منها، وإما أن تترك الجواب تقول أنت وشأنك. أما أن تقطع حق الغير بدون إذن هذا قد يؤدي إلى ضرر وإلى خطر وإلى مشاكل وفساد عريض يعلمه أكثر الناس، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.